الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور
يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مصدور يصوغ أبهى الوصايا للناس للناس نهج ودستور الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور من فيضه خير سقيا للعبد للعبد إن عاش مسرور
الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا
اللهم لك الحمد والشكر وأصلي وأسلم على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوان المشاهدين والمشاهدات أهلا وسهلا بكم في الحلقة 19 من برنامجكم وأشرق الوحي في موسمه الثاني آيتنا لهذه اليوم أو لهذه الحلقة آية عظيمة جدا من آيات سورة المائدة لها سبب نزول مشهور في قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنستمع أولا لهذه الآية ثم بعد ذلك نقف مع سبب نزولها والتعليق على هدايتها بإذن الله عز وجل فكونوا معنا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور
يدعو جميع البرايا
مرحبا بعودتكم إخوان المشاهدين والمشاهدات بعد أن استمعنا وإياكم لتلاوة هاتين الآيتين من سورة المائدة هاتان الآيتان لهما سبب نزول مشهور وردت عن قصة وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد الترمذي عن أنس بن مالك قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال الراوي لهذا الحديث قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين قال فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قال فقام ذلك الرجل فقال من أبي قال أبوك فلان أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك فلان فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وأخرج البخاري عن عباس رضي الله عنه قال كان قوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية السبب الأول هو السبب المشهور الذي ذكره كثير مفسرين وأما السبب الثاني فسنتحدث عنه أنه أحد استنباطات ابن عباس أو رأي ابن عباس في تفسير الآية بإذن الله عز وجل للتعليق على سبب نزول هذه الآية وعلى هداياتها ومعانيها ودلالاتها العظيمة يسعدني أن أستضيف هنا معي في الاستوديو أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود سابقا حياكم الله دكتور أهلا وسهلا
حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات
نعم شيخ المبارك هذه الآية والسبب الذي ذكرناه هي قصة مشهورة لها أثرها وطبيعة السؤالات التي كانت تدور وجاءت الآيات لتحذر عن البحث عن أشياء ليس فيها فائدة
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعض النفوس موكولة بطبيعتها في البحث عما لا فائدة تحته أو عما لو تبين لبان أمر يحدث في النفوس شيئا، فرقة أو خصومة أو ضغينة أو شيئا من ذلك. هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يتجنبها وأن لا يسأل عنها وأن يطوي عنها صفحا وأن يشتغل بما كلفه الله به. فالقصة التي ذكرت وهو أن رجلا قام فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان، في بعض الروايات صرح باسمه وهو عبد الله بن حذافة السهمي. قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فرجعت إلى أمه فقالت بئس ما قلت أو ما أعقك أو كلمة نحوها، كيف لو أجابك رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك لكنت فضحتني سائر الدهر. يعني كان بإمكانك أن لا تسأل هذا السؤال وأن لا تكشف هذا المستور وأن تكتفي بما ظهر لك وهو أن أبوك حذافة وأنت تنسب إليه، وهذا غاية ما يبغيه الإنسان ويتمناه من أمر النسب، وأن لا يقبل أي تشكيك أو يعني إثارة سؤال حول نسبه وأصله وإلى من ينتمي وأمها كانت شريفة أو كانت غير ذلك، هذا لا يليق بالإنسان ولا ينبغي له. هب أنك اكتشفت ذلك، هل ستغير من الحقيقة شيئا؟
لن يغير،
بل ستكتشف أمرا يقلقك في حياتك ويؤذيك أذى شديدا وقد يقضي عليك. وهنا ننتبه إلى طبيعة جملة كبيرة جدا من الأسئلة لو تأملها الإنسان لأعرض عنها في حياته ولما كشفها أو فتش عنها. تتعرف مثلا على قريب لك أو صديق فلا ترى منه إلا خيرا، رجل خلوق وطيب ومصلي ولا يعرف عن الناس ولا يذكر إلا بخير، فتقول لا قد يكون هذا الرجل في يوم من الأيام عنده سوءات وسيئات وعنده مشاكل، أنا لماذا لا أبحث عنه؟
يبدأ ينقر ويبحث.
نعم. فيبحث مثلا في مع زملائه ويسأل عنه الغادي والرائح ويذكر له أنه كان في شبابه فعل كذا، فيذهب بهاء هذا الرجل، وهذه الرحمة التي حصلت بسبب الأخوة تذهب بسبب تذكر ذلك الماضي الذي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر، فلا ينقل أحد منكم عن أحد شيئا.
صحيح.
أنا لا أريد أن يأتيني أحد ليقول ترى فلان فعل كذا فلان فعل كذا. إن كان الذي فعله يستحق أن يعقب عليه الوحي بشيء أو يترتب عليه حكم فسيبلغني الله.
نعم.
وأما ما سوى ذلك فلا حاجة لي بما تذكرونه وتنقلونه عن بعضكم. ولذلك ينبغي لنا أن يكون عندنا نوع من الحزم والحسم في مثل هذا الأمر.
صحيح.
بأن لا نقبل المقالات والكلمات التي تقال عن فلان وعن تاريخه وعما فعل وأيام شبابه وماذا كتب في الكتاب الفلاني الذي الآن أصبح لا يعرف ولا يطبع ولا يدرى عنه، تذهب وتنقر وتنقب، ما هذا الأمر لا داعي له. لذلك جاءت الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، للدلالة على أن هذا من لوازم الإيمان. فمن أراد أن يكون من أهل الإيمان الصادقين فعليه أن يلتزم بهذا الأدب المذكور في هذه الآية. قد كان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ونحن نقول إنها من مقتضيات الإيمان، لا يكون الإيمان كاملا حتى تراعى هذه الخصلة المذكورة في هذه الآية.
نعم شيخ.
قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني هناك مساحات ليست تعني الإنسان في شيء، ينبغي له ألا يكشفها وألا يحاول تفتيشها. سأضرب لذلك مثالا.
نعم.
بل أمثلة. يتزوج الإنسان في أيام الزواج أو حتى أيام الخطوبة والملكة كما يقولون، يتحدث الرجل مع امرأته وتأتي الأسئلة التي أحيانا يكون سببها الفضاوة والفراغ ومحبة كشف ما وراء الآخر وش كان تاريخه.
هنا الخطورة.
هنا الخطورة.
نعم.
فيقول الرجل لامرأته أو لي يعني من عقد عليها يعني هل حبيت أحد قبلي مثلا، سؤال بريء جدا. فيمكن تقوله نعم أنا حبيت ابن عمي مثلا وكنت والله أموت فيه وأعشقه كذا، ولكن ما بال بي وتزوج وتركني. الآن هذه الإجابة قد تبدو في ظاهر الأمر بسيطة وسمحة، لكنها سهم انغرس في قلب الزوج.
صحيح.
ماذا سيحصل؟ في أي لحظة سيشعر بفتور من هذه المرأة تجاهه،
سيبدأ يربطه بالعلاقة.
وفي أي يوم تحدثت هذه الزوجة عن ابن
أهلها
عمها أو عن أهلي أو عن أهلي ابن عمها، قال بدأت تحن لحبيبها وعشيقها الأول، أنا الآن أصبحت من سقط المتاع عندها. وقل مثل ذلك
في الرجل أيضا،
في الرجل أيضا لو سألته المرأة هل حبيت أحد قبلي، هل خطبت أحد قبلي،
نعم.
لا تكشف هذا الأمر.
صحيح.
ما الذي يحوجك إليه؟ الواجب عليك أنت أن تشتغل فيما بين يديك، حسن علاقتك بامرأتك، وخلك في يومك ومستقبلك، ودع ماضيك لله عز وجل وماضي امرأتك لله عز وجل، لا تكشف منه شيئا ولا تهتك منه سترا، لأنه لو بان لك شيء بخلاف ما تحب لا آذاك في نفسك. وهب يا أبا عبد المحسن، لو أنك كنت رجلا يعني تملك نفسك وعاقل وصاحب حزم وعزم في ألا تفتح صفحات الماضي، سماعك للإجابة يؤذيك نفسيا
جدا جدا، كما قال الله إن تبدو لكم تسؤكم.
ولاحظ عبر بالسوء الذي يدل على مبلغ الأذى الذي يكون في النفوس. صحيح أنه قد لا يكون يعني يؤدي مثلا إلى أن الرجل قد يطلق امرأته، قد، لكنه دائما يكون مقلقا للإنسان ومؤذيا له. وأضرب مثالا آخر
في هذا المثال.
نعم. عفوا
الدكتور، أيضا نريد التعليق أو الذي يشاهد الآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي،
نعم،
وسهولة البحث عن المعلومة إن صح التعبير، وخاصة خلينا نبقى في دائرة الزوجية، يبدأ هو يفتش في حساباتها في تويتر والسناب وإنستغرام وفي الفيسبوك، ويربط كل ذلك ويبدأ يحسب لمن هي تعمل تغريد أو تريتويت أو ولي. يعني أنا أذكرني أحد، يعني أذكرني قصة مثل هذا، أحد الزملاء يقول جاءني شخص يخطب وتمت الخطبة، ثم بعد شهر اكتشفت البنت تقول له أن فلان خطيبها يسألها يعني وش حساباتك في تويتر، وش حساباتك في سناب، بدأ يسأل وش حساباتك المصرحة باسمها والحسابات المستعارة. فقال له يا ابن الحلال تعال، أنت الآن خطبت هذه المرأة وأنت تعرفها، الدخول في التفتيشات هذه أنا لا أرضى حقيقة، إن أردت أن تمضي فامضي، وإلا فعد من الآن قبل أن تدخل فيه حقيقة. صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي الآن تيسر إن صح التعبير للأسف قضية البحث في التاريخ والسقطات وغير ذلك. نعم.
التعليق على هذا من وجهين.
نعم.
الأول، لو بدأ للإنسان شيء من ذلك وهو ليس بيده أن يغير، ساءه هذا الأمر وأحزنه وآذاه نفسيا. الأمر الثاني وهو أن الإنسان يكشف المستور عند غيره أو لا يرضى بهذا المستور عند غيره ويرضى به عن نفسه.
صحيح.
يعني الآن نفترض أنه طرفين عندنا، زوج وزوجة، فهو الآن يفتش هل لها تاريخ وهل لها علاقات سابقة،
من تتابع، من تتابع تعمل ريتويت.
أي نعم. طيب أنت يا حبيبي ما عندك شيء من هذا القبيل؟
نعم.
لماذا لا ترضى بهذا لخطيبتك أو امرأتك وترضى به لنفسك؟ لماذا تعتذر لنفسك في وقوعك في بعض هذه الخطايا ولا تعتذر لغيرك إذا وقع فيها؟ لماذا تراه يعني كتلة من الظلام إذا وقع في شيء من ذلك، وتؤول جميع تصرفاته وتبني جميع أحواله وحياته على ذلك الخطأ أو تلك السيئة؟
صحيح.
بينما أنت تقول لا هي غلطة وانتهت.
نعم.
ما هذا الظلم؟ ما هذا الحيف؟ ما هذا التطفيف؟ الله عز وجل يقول ويل للمطففين.
صحيح.
يعني كما تقبل الذنب من نفسك وتحاول تعتذر لها، أيوة نقبله من غيرك.
صحيح.
وبعدين نحن بنو آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابين، يعني خير الخطائين التوابون. ما دام ذلك الرجل لا تظهر عليه أي آثار لذلك الذنب ولا متعلقات، دعه يا أخي في ستر الله ودع صفحته نقية بيضاء. أنا أقول حتى هذا بين الزوجين فيما يتعلق بكشف كل واحد منهما لجوال صاحبه.
صحيح. وهنا حقيقة يذكر لي بعض الأخوة المشتغلين بالإصلاح بين الزوجين، جزء كبير الآن من أسباب الطلاق والفراق هو هذا التفتيش أو البحث عن برامج تكشف.
أي نعم.
يعني للأسف. أي نعم. جوال الشخص الآخر يعني يدخل في مناطق مظلمة.
أي والله.
نعم. ولهذا أقول إنسان بحل، أنت وثقت في الرجل والرجل وثق في المرأة، إن كان فيه ثقة لا يبحث عن هذا الشيء، يدع الأمر لله.
أين؟
نعم.
أين؟
كل إنسان محاسب على نفسه.
الآن يعني على كلام هذا الآخر تذكر في الإصلاح الأسري، أنا لا أشتغل في الإصلاح الأسري، لكن يتصل بي بعض الإخوة والأخوات ممن يعني يحسنون الظن، فعندما أتوثق أعرف وش تاريخ المشكلة بدأت، تقولني فتحت جواله وجدت أنه جالس يتكلم امرأة مثلا، طيب ليش تفتحين جواله؟ تقول طيب هو زوجي. طيب زوجته مو ملكة سرا.
صحيح.
وبعدين هبي أنه يعني أخطأ. أي نعم.
الستر نعمة. نعم.
وبعدين.
أو أنها هي أخطأت.
أي أو أنها هي أخطأت. فما يجوز لنا أن نتخذ من ذلك ذريعة لكشف ما ستر عنا وما طوي عنا، بل بالعكس حاول أن تقبل الإنسان في ظاهره وتعامله بهذا الظاهر لترتاح أولا أنت. صحيح. ثم أيضا لتسلم لك الحياة، ثم ثالثا هب أنك اكتشفت الحقائق، ما بيدك أن تصنع. أنا أقول لي واحدة، قلت أنا رأيي أنك تطلبين الطلاق، قالت طيب أولادي إيش سوي فيهم؟ قلت إيش سوي فيك أنا؟ أنت اللي تريدين
أنت
مشكلة،
تبحثي.
أنت تبحثين عن مشكلة.
صحيح.
فإذا كنت الآن غير راغبة في الطلاق وأيضا غير راضية عن الزوج، ماذا نصنع لك؟ لماذا تكشفين هذه الأمور المستورة؟ وهذا الأمر يا أبا عبد المحسن كما يقال في الحياة الاجتماعية أيضا يقال بين طلاب العلم، ومع الأسف.
صحيح.
يوجد من طلاب العلم من لا هم له إلا أن يكشف المستور من حياة العلماء وطلاب العلم والدعاة،
وأحيانا حياتهم الشخصية، الشخص أحيانا
بالضبط.
كبشر له أخطاء، له طريقته البشرية في التعامل مع الحياة، في السفر، في التعامل مع الناس.
لا حتى يعني حتى من ناحية مثلا مع أبنائه أو زوجته أو أهله. نعم. أو أقاربه، يعني هذا الدكتور عيسى رجل معروف بعلوم القرآن وتفسير القرآن ويشهد له بالفضل في ذلك الباب، لكن بينه وبين أخيه مشكلة وخصومة في المحكمة. أنا ليش أجيبها هذه عندما أتحدث للناس عن هذا العلم من أعلام الدراسات القرآنية؟ إيش صلة هذا بهذا؟ ولماذا أنا أكشف هذا في هذا الميدان؟ يعني أقول لو يقول لي واحد هل أستضيف الدكتور عيسى في محاضرة؟ أقول لا تستضيفه في محاضرة. ليش؟ والله يا أخي عنده مشاكل مع أقاربه. بالله هذه طريقة في التعامل مع. أو يأتي إلى أشرطة لك ومقالات كتبت قبل 20 سنة،
إنسان غير رأيه
ونضج وتعامل مع الأمور بأكثر. صحيح. عقلانية وواقعية وحتى انضباطا مع الشرع، تأتيني في وقت شبابي وفي وقت صباي ويعني عدم خبرتي وقلة معرفتي، لتأخذ لقطة من هنا ولقطة من هنا وكلمة من هنا وحدث من هنا وتبرزها للمجتمع من أجل أن تسقطني في أعين الناس وتشوه سمعتي، هذا ما يجوز لك
للأسف.
كما أنك لا ترضاه لنفسك ولا يرضاه أحد من الخلق لنفسه، أيضا لا ترضاه أنت أحد لغيرك، يعني فكيف تعمل بهذا مع غيرك؟ ويؤسفني أن بعض الناس ألف مثل هذا العمل،
لا حول ولا قوة،
وصاروا العياذ بالله ذبابي،
تخصصه السوءات،
تخصصه أنه يشبه الذباب،
يقف على
لا يقف إلا على السوءات
كريه،
ولا يصل إلا إلى العورات والعياذ بالله.
صحيح.
بينما كان ينبغي له أن يقول والله ما نعرف عن هذا الرجل إلا كل خير، ولم نسمع عنه إلا كل فضل، ولا نراه إلا في ميادين الخير، وإن وقع في شيء فهو في ستر الله، وينبغي لنا أن نطوي هذا الأمر، لا نتابعه عليه ولا نشنع به عليه، والخطأ يقال هذا خطأ.
صحيح.
أما أن نجعل هذه قضية تلاحق الإنسان حتى بعد 100 سنة وبعد أن يموت وفي كل ميدان
وتبرز في مواصلة التواصل الاجتماعي،
هذا والعياذ بالله ظلم لا يجوز.
صحيح.
وبعدين مع الأسف هؤلاء لا يعدلون، بمعنى أن يجعل هذه القضية هي الحكم وينسى مئات المسائل والفضائل والأعمال الجليلة التي خدم فيها هذا الشخص الإسلام والمسلمين. يعني تأتي لرجل مثلا لنفترض من كبار الدعاة في العالم الإسلامي قد نفع الله به أمما، فيقول لك لا أنت ما تعرف ماذا صنع في اليوم الفلاني في البلد الفلاني في القضية الفلانية،
يجتزئون له مقطع، يجتزئون له أحيانا.
أنا أصدقه بأن هذا وقع منه.
صحيح.
وأنه كان مخطئ وأنه ما تاب وكان مصرا. طيب هذه الجبال من الحسنات والخيرات التي قدمها للأمة وهذا البذل والتضحية، كل هذا ينسى ويمحى بهذه النقطة التي تراها أنت هي المعبر عن هذا الشخص.
صحيح. للأسف يا شيخ أن هذا المنهج القرآني والمنهج النبوي الذي تحدثتم عنه بالسلام كان نبي يعني سيأتيه الوحي، لكن يقول لا أحب أن أخرج في نفسي على أصحابي شيئا.
الله،
والآية واضحة. صحيح. إن تبدو لكم تسوء. لا تسوءن شيئا، إن تبدو لكم
تسوءكم.
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نتبع هذا المنهج القرآني.
آمين.
في التعامل الحقيقي، وهو حقيقة مريح للشخص أولا بذاته.
كما ورحمة منك بنفسك.
صحيح. صحيح. جزاكم الله خير يا شيخ، حقيقة الوقت انتهى، وأنا شاكر لكم هذا الحديث عن هذه الآية وخاصة تطبيقاتها الاجتماعية، وأسأل أن ينفع بها.
آمين. آمين.
وأنتم أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، أشكر لكم حسن متابعتكم، أستودعكم الله وألتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
الجهل والكفر والزور أمسك الليل ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور.
يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور، يصوغ أبهى الوصايا للناس نهج ودستور. الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور، من فيضه خير سقيا للعبد إن عاش مسرور.
الجهل والكفر والزور أمسك الليل ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير.